السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد فجر السبت نواصل شرحنا لكتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا يا معاشر الفضلاء قد شرعنا في مسألة من المسائل الكبرى، وهي لماذا شرع الله الشرائع، أو ما هي الآثار المرادة من التعبدات. وقد عرفنا أن المتكلمين في هذه المسألة انقسموا إلى 4 أصناف، وتكلمنا عن الصنف الأول، وهم نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وشرعه، وهؤلاء هم الجهمية والأشاعرة الذين قالوا إن الله عز وجل إنما شرع الشرائع لمحض المشيئة، لمجرد أنه شاء ذلك، فأمر بالأوامر لمجرد أنه شاء أن يأمر بها، لا أنه يريد منها حكما ومصالح، وأنه إنما نهى عن النواهي عن المنهيات لمجرد أنه شاء ذلك، لا أنه يريد منها درء المفاسد ولا تعلق لحبه وبغضه بأمره ونهيه. وبالتالي فإن المأمورات ليس فيها حسن ذاتي، وإنما حسنها أن الله أمر بها فقط. فالصلاة التي صليناها الآن ليس فيها حسن ذاتي، وإنما حسنها أن الله أمر بها. وترك الصلاة ممن تركها ليس فيه قبح ذاتي، وإنما قبحها أن الله عز وجل نهى عن ترك الصلاة. الصدق ليس فيه حسن ذاتي، وإنما حسنه أن الله أمر به. والكذب ليس فيه قبح ذاتي، وإنما قبحه أن الله عز وجل أمر به. وبالتالي يحل في العقول عندهم ويصح أن يأمر الله بما نهى عنه، وأن ينهى عما أمر به، فيجوز عندهم عقلا أن يأمر الله بالشرك فيصير حسنا، وأن ينهى عن التوحيد فيصير قبيحا والعياذ بالله. وهذا وأما عن الآثار التي تحصل عند التعبد أو من التعبد، فيقولون ليست بسببه، وإنما حصلت عنده، وافقته ورافقته بحكم العادة لا بحكم الإرادة، فحصلت عنده لا به، وافقته ورافقته بحكم الاعتياد. هذه الطمأنينة الذي يجدها الإنسان إذا صلى، هذه ليست مرادة من الصلاة، لكنها حصلت بحكم العادة، موافقة فقط، كما يقول العامة مصادفة، صادف هذا. ولا شك أن هذا يخالف الفطرة، ويخالف ما يجده الإنسان حقيقة، ومن قبل ذلك يخالف الأدلة الكثيرة التي تدل على التعليل في شرع الله عز وجل، وهي تبلغ الآلاف من الكتاب والسنة. أظن أننا وقفنا عند هذا، ونكمل قراءة ما ذكره المصنف ونعلق عليه. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها.
نعم، يعني يا إخوة، هؤلاء يرون أن الشرع كله من باب الابتلاء، أن الشرع كله من باب الابتلاء، ليس فيه حكم، ولذلك لا يلحظون في التشريع إلا التكليف، إلا أن فيه مشقة لابتلاء العباد، في فعل المأمورات مشقة لابتلاء العباد، وفي ترك المنهيات مشقة لابتلاء العباد، وبذلك لا يلحظون في شرع الله عز وجل إلا التكليف، ولا يتنعمون بعبادة، ولا يتلذذون بترك معصية، لأنهم لا يلحظون هذا. ولا شك أن تسمية الشريعة بالتكاليف بهذا الملحظ لا تصح، أنه لا يلحظ فيها إلا الابتلاء. أما تسمية الأوامر والنواهي تكاليف من باب أن في نزع الإنسان نفسه من هواه إلى طاعة مولاه شيء من المشقة، وفي الفعل شيء من المشقة، كون الإنسان يستيقظ من نومه ويتوضأ ويذهب ويصلي الفجر فيه نوع من المشقة العادية، لكن المؤمن لا يلحظها، بل قرة عينه في فعل ما أمر الله عز وجل به، لأنه يتنعم بصلاة الفجر، يتنعم عندما يصلي مع المصلين، يجد لذة، يجد راحة، ويجد طمأنينة. فهذا عند أكثر أهل العلم لا بأس به، وإن كان من أهل العلم من منع ذلك أن يطلق بإطلاق على الأوامر واجتناب النواهي أنها تكاليف، كشيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن القيم، قالوا إن الشرع لم يسمى تكليفا، ولم يأتي التكليف إلا منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن في الحقيقة أنه عندما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن معناه يكلف الله عز وجل وسعها، لا يكلف الله إلا ما آتاها، فإن معناه يكلف الله كل نفس ما آتاها. فإطلاق التكليف من غير ملاحظة التكليف فقط والابتلاء في الشرع لا بأس به، ولا يمنع. وقد جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، أو الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كلفنا من الأعمال. إذن القضية يا إخوة في المنع هنا أو عدم المنع هو الملحظ. فإن كانت الشريعة تسمى بالتكليف والتكاليف لأن الذي يسميها بذلك يرى أن الشرع إنما هو ابتلاء ليس فيه منافع ومصالح وملاذ، وليس في اجتناب المفاسد درء، اجتناب المنهيات درء المفاسد، فهذه التسمية غير صحيحة. أما إذا كان الإنسان يسميها تكليفا باعتبار الإلزام وباعتبار أنه يلزم أن يخرج الإنسان نفسه من داعية هواء إلى طاعة مولاه، وباعتبار ما في العمل من التعب والمشقة المعتادة، وفي الترك من التعب والمشقة المعتادة، مع ملاحظة أن الله عز وجل أراد حكما عظيمة من التشريع، وأن محبته وأن التشريع يرتبط بمحبة الله عز وجل وبغضه، فهذا لا بأس به. هذا فصل المسألة في تسمية التشريع بالتكاليف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له.
انتبهوا، نعود إلى نفس ما قلنا. إن كان يسميه تكليفا من باب أنه ابتلاء وأنه ثقيل على نفسه، ثقيل على نفسه وأنه مجرد ابتلاء، فهذا لم يلحظ المحبة، لم تكن في نفسه محبة لهذا الملك. حتى الأب لو كان يأمر أبناءه بأمور ولو معتادة، ولو من الدنيا، أمور الدنيا، الابن الذي يرى هذا تكليفا ومشقة وتعبا وليس فيه إلا ذلك، هذا في الحقيقة لم يحب والده. أما من يرى أن فيه تعبا عليه لكنه يحب ذلك ويرى فيه خيرا، فهذا في الحقيقة محب لأبيه. فنفي أنه لو كان محبا للملك ويرى في أوامره وفي نواهيه تكليفا أو يسميها تكليفا، نفي المحبة بإطلاق غير صحيح. بل نقول: لما يراها تكليفا؟ إن كان يراها تكليفا لأنها شاقة ومتعبة وابتلاء من أبيه وليس فيها خير وليس فيها مصلحة، فهذا نعم ما يتفق مع المحبة. أما إذا كان يرى يسميها تكليفا لأن فيها تعبا حقيقة لكن يرى فيها خيرا ويحب ذلك وينشط له، فهذا لا ينافي المحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم.
الجعد بن درهم هذا رجل وجد في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، في أول زمن بني أمية، وقد كان هناك رجل اسمه سوسن أظهر الإسلام فأخذ عنه الجعد بن درهم وتتلمذ عليه، ثم إن سوسن هذا أظهر التنصر، فالحقيقة هو ما أظهر الإسلام إلا ليكيد لأهل الإسلام ويدخل عليهم الفساد في عقائدهم. ثم لما تتلمذ عليه من تتلمذ، عاد وأظهر تنصره فأخذ عنه الجعد بن درهم مقالاته الفاسدة في العقيدة. ثم إن الجعد بن درهم برز من تلاميذه شخصان، غيلان القدري والجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم مقالاته الفاسدة في العقيدة ثم نشرها وزاد عليها، حتى قال بعض أهل العلم: ما مر على أمة الإسلام في باب العقائد أشر من الجهم بن صفوان، ما مر على أمة الإسلام في باب العقيدة أشر من الجهم بن صفوان. يكاد يكون كل فساد أدخل في عقائد المسلمين يعود إلى مقولات الجهم بن صفوان. فهو نشر مقالات الجعد بن درهم الشنيعة وزاد عليها، وزاد عليها. وبهذا نعرف يا إخوة أن هذه المقولات الفاسدة التي أدخلت في عقائد المسلمين أصلها في الحقيقة سوسن الأنصاري، سوسن النصراني، سوسن النصراني فهو أصلها وأسها. والعجب أنك تجد من الضلال اليوم من يقول إن العقيدة السلفية أصلها النصارى، أصلها اليهود، وهم كذابون ويعلمون أنهم كذابون. فإن العقيدة السلفية بلا شك أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلها الكتاب والسنة، مطابقة للكتاب والسنة، وموافقة للفطرة، وموافقة للعقل، ومتفقة تماما مع دلالات اللغة العربية. لكن كما يقال رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصنف الثاني القدرية النفاة.
القدرية النفاة هذا الصنف يا إخوة يقابل الصنف الأول، فهؤلاء أثبتوا في التشريع المصالح والمفاسد، أثبتوا في التشريع المصالح والمفاسد، لكنهم وقعوا في مخالفتين عظيمتين. المخالفة الأولى أنهم لم يلحظوا في التشريع إلا المصالح والمفاسد التي تعود إلى المتعبد، أما الحكمة التي تعود إلى المعبود وهي محبته ورضاه في باب الأوامر وبغضه وكرهه في باب النواهي فإنهم لم يثبتوها. وهذا لا شك أنه مخالف للأدلة ومخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل، أن لله عز وجل في التشريع حكما تعود إليه سبحانه، هذه الحكم هي محبته ورضاه في باب الأوامر، فما أمر الله بشيء إلا وهو يحبه ويحب أن يفعل. وذلك يا إخوة من الأمور المؤثرة في نشاط العبد في العمل بالأوامر أن يعتقد هذه العقيدة، أن الله عز وجل يحب هذا المأمور به ويحب أن يفعل. فأنت عندما تصلي تفعل أمرا يحبه الله ويحب الله أن يفعل، عندما تصوم تفعل أمرا يحبه الله ويحب أن يفعل ويرضى بذلك سبحانه وتعالى، ويكون سببا لرضا الله عن الفاعل. وعندما تجتنب المنهيات، عندما تعتقد أن الله عز وجل عندما أمر عندما نهى عن المنهيات إنما أمر بها وهو يبغضها نهى عنها وهو يبغضها سبحانه وتعالى ويكرهها. فعندما تجتنب المعصية وأن تعتقد هذه العقيدة يعينك ذلك على اجتنابها. أنت تجتنب أمرا يبغض الله وقوعه فأنت لا توقعه، وهذا لا شك أنه مؤثر جدا في امتثال الإنسان. فهذا المخالفة الأولى، أنهم جعلوا الحكمة من التشريع عائدة إلى المتعبد فقط ونفوا الحكمة التي تعود إلى المعبود سبحانه وتعالى. المخالفة الثانية للأدلة ولعقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم جعلوا المصالح ودرء المفاسد التي تعود إلى المتعبد من باب المقابلة والمعاوضة، وهي واجبة على الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقولون يجب على الله أن يعاوض المتعبد الذي أمره بهذه العبادة بهذه المصالح ودرء المفاسد. ولا شك أن هذا القول منحرف جدا، فلو كانت المسألة من باب المعاوضة لكان العبد خاسرا، لأن والله لو عبدنا الله ليل نهار منذ أن ولدنا إلى أن نساق إلى قبورنا لا نفتر عن عبادته لما قابلنا نعمة واحدة من نعمه العظيمة. هذه حركة العين، هذه النعمة المستمرة نعمة عظيمة جدا. لو عبدنا الله أعمارنا ما شكرناه عليها فكيف بمجموع نعمه؟ لكن الله عز وجل أنعم علينا وأمرنا ونهانا رحمة بنا وإحسانا إلينا وتفضل علينا بأن جعل في التشريع جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد وثوابا يوم القيامة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وليس معاوضة، وليس واجبا على ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه.
انتبهوا يا إخوة، الحكم في التشريع نوعان، هذا الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه أهل السنة في عقيدته. النوع الأول حكم تعود إلى الله عز وجل، تعود إلى المعبود، وهي كما قلت لكم محبته ورضاه وبغضه وكرهه سبحانه وتعالى. وحكم تعود إلى المتعبدين في الدنيا بجلب المصالح ودرء المفاسد، وفي الآخرة بالثواب المقيم والنعيم الدائم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته.
ويوجبون ذلك على الله، يقولون يجب على الله أن يريد هذا، ويرون أن العقل يدرك حسن الأشياء بإطلاق ويدرك قبح الأشياء بإطلاق، وبالتالي يرتبون على ذلك الإيجاب والتحريم ولو ما جاء الرسل والثواب والعقاب. هم عكس الفئة السابقة، الصنف السابق. الصنف السابق يرون أن الأشياء لا حسن لها في ذاتها ولا قبح لها في ذاتها، وإنما يعرف ذلك بالشرع لمجرد الأمر والنهي. هؤلاء يقولون لها حسن في ذاتها يدركه العقل، ولها قبح في ذاتها يدركه العقل، ويترتب على ذلك الإيجاب والتحريم في الأحكام والثواب والعقاب في الآخرة ولو لم يبعث الرسل. طبعا أنا أحتاج الآن أن أقول لكم إنه في باب الحسن والقبح أهل السنة والجماعة يقولون إن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أشياء لها حسن في ذاتها أو قبح في ذاتها ويدرك العقل ذلك، ويدرك العقل ذلك، مثل الصدق. الصدق كل العقلاء يدركون أنه حسن، ما وجدنا أحدا من الناس ما يدرك حسن الصدق وأنه حسن في ذاته. قبح الكذب حسن العفة وغض البصر، هذا يدركه العقل، ولذلك بعض أهل الجاهلية كانوا في غاية العفة حتى يقول قال وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، لكن لا يترتب على ذلك إيجاب ولا تحريم ولا ثواب ولا عقاب. إنما الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب مترتب على الوحي، على بعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا النوع الأول. والقسم الثاني له حسن في ذاته أو قبح في ذاته لكن لا يدركه العقل، لكن إذا جاء به الشرع أدرك العقل حسنه وقبحه. يعني العقل بمجرده ما يدركه. مثال ذلك يا إخوة الصلاة، كون الإنسان يصلي الفجر ركعتين، كون الإنسان يصلي الظهر في وقتها أربع ركعات، هذه فيها حسن في ذاتها لكن العقل ما يدرك ذلك، لكن العقل لا يأبى ذلك، فلما جاء بها الشرع قبلها العقل وأدرك بدلالة الشرع حسنها، وفي المنهيات أدرك بدلالة الشرع قبحها. وهذا أعني الأول والثاني أغلب الشريعة. والقسم الثالث ما لا يكون حسنه في ذاته ولا يكون قبحه في ذاته ولكن الحسن في الامتثال والقبح في المخالفة، وهذا يسمى عند أهل السنة والجماعة بقسم الابتلاء، وهو قليل جدا. ومثاله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل، هذا لم يكن له حسن في ذاته، لكن أين الحسن والجمال والبهاء في امتثال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، فامتثلا وأسلما أضجع الوالد ولده ليذبحه امتثالا لأمر ربه، وسلم الولد باطمئنان لأمر ربه. فلما تحقق الحسن الذي هو الامتثال فداه الله بذبح عظيم ولم يحسب. والقبح في المخالفة لو حصلت وما حصلت ولن تحصل، هذا يسمى بقسم الابتلاء، هذا الذي دلت عليه الأدلة واعتقده أهل السنة والجماعة. الفرقة الأولى جعلوا الشرع كله من باب القسم الثالث، ابتلاء، ما في حسن في ذاته ولا قبح في ذاته، وإنما الحسن في كونه أمر به والقبح في كونه نهي عنه. وهذا الصنف جعلوا كل الشرع من القسم الأول ورتبوا عليه الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم.
نعم، يعني فعندهم والعياذ بالله أن في معاوضة مع ربنا، في معاوضة واجبة، فالله يأمرنا بالعبادة فيجب علينا أن نعبده، ويجب عليه سبحانه أن يثيبنا في الآخرة وأن يحقق لنا بذلك المصالح ودرء المفاسد في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره.
فكما يجب على المؤجر أن يعطي الأجير أجره، فيجب على الله والعياذ بالله أن يعطي العباد أثر العبادة في الدنيا وهو المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد، وأثر العبادة في الآخرة وهو الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا
يجعلها سبحانه عوضا، يعني لا بالتفضل منه، لا بالتفضل منه، وإنما هي معاوضة واجبة، معاوضة واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
نعم، فقالوا الباء هنا باء المعاوضة، باء المعاوضة، فالجنة معاوضة واجبة على الله بالعمل، فمن عمل وجب على الله أن يدخله الجنة، فيدخل الجنة بعمله وجوبا على الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم مرارا يا إخوة: ما من مبتدع إلا ويستدل بالكتاب والسنة، ويأخذ طرفا من الأدلة. ولذلك يا إخوة، إذا اختلف في مسألة عقدية وكان في المسألة طرف مبتدع يستدل بأدلة، وطرف آخر مبتدع يقابل الطرف الأول يستدل بأدلة، فأدلة الحق اجتماع الأدلة. هؤلاء أخذوا طرفا من الأدلة فضلوا، وهؤلاء أخذوا طرفا من الأدلة فضلوا. أهل السنة والجماعة جمعوا هذه الأدلة وهذه الأدلة فاهتدوا. هكذا دائما يا إخوة. فهم الآن يستدلون بآيات، ما سبب ضلالهم؟ أمران. الأمر الأول أنهم ما جمعوا الأدلة إلى بعضها، والسبب الثاني أنهم ما فهموا الأدلة بفهم الصحابة، بل ظنوا أنهم أفهم لدين الله من الصحابة. ولذلك جاءت المقولة الفاسدة عندهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. فهم يظنون أنهم أفهم لدين الله وأغير على الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، هذان السببان أسباب عظمى للضلال. السبب الأول عدم جمع الأدلة في المسألة، والسبب الثاني عدم فهم الأدلة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها.
نعم، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فقالوا هذا من باب المعاوضة الواجبة على الله عز وجل، وهذه الأدلة تدل على هذا، وسيأتي إن شاء الله وجه دلالتها الصحيح. طبعا يا إخوة، دائما المبتدعة تتركب أصولهم على أصول، من الأصول التي قادتهم إلى هذه المقولة الشنيعة ما تقدم معنا، أنهم يقولون: إن العبد يخلق فعله. فالعبد يخلق فعله، وبالتالي لا فضل لله في فعله، فهو خالق فعله وممتثل، فلا فضل لله في فعله، فلا فضل لله في إثابته. نعوذ بالله من الضلال. وقد تقدم بطلان هذا القول، أنهم بهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوسية، لأن المجوس يثبتون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء يثبتون خالقين، كل إنسان يخلق فعله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وكذلك يقولون: إن إرادة الإنسان الخير أو الشر مستقلة عن إرادة الله عز وجل، له إرادة مستقلة، وهذا تقدم معنا وبينا بطلانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان.
انتبهوا، هذه الجملة قوية جدا. وهاتان الطائفتان متقابلتان. مما يفيدنا هذا أن أدلة هؤلاء من النصوص ترد على هؤلاء، وأن أدلة هؤلاء من النصوص ترد على هؤلاء. دائما إذا وجدت طائفتين من أهل البدع في المسألة يخالفون أهل السنة والجماعة، إذا أردت أن تعرف الرد على هذه الطائفة فاقرأ في أدلة الطائفة الثانية، وإذا أردت أن تعرف الرد على الطائفة الثانية فاقرأ في أدلة الطائفة الأولى. وأهل السنة والجماعة قد بيّنوا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء ألبتة.
الصنف الأول. نعم.
وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته.
انتبهوا يا إخوة، وهذا الكلام لا زال يقال، أن الله عز وجل قد يعذب من أفنى عمره في الطاعة، لأن المسألة محض مشيئة ولا تعلق للأعمال بالجزاء. وقد ينعم من أفنى عمره بالمعصية، وذلك الآن تسمعون أن بعض الناس يقول يمكن أن يغلق الله النار ما يدخلها أحد، يجوز. وأن الكفار وغيرهم كلهم يدخلون الجنة، هذه المقولة. فيكذبون خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلاهما سواء بالنسبة إليه.
نعم، الطائع والعاصي سواء بالنسبة إلى الله، لكن بمحض مشيئته شاء أن يثيب الطائع وشاء أن يعاقب العاصي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكل راجع إلى محض المشيئة، والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال.
نعم، يعني أن جلب المصالح ودرء المفاسد ينال بالأعمال لا بفضل الله، وأن الجنة تنال بالأعمال لا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: لو قلنا إن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله، هذا فيه تنغيص لنعيم الجنة. كيف؟ لأن الله يمن عليه بأنه تفضل عليه، وهذا ينغص عليه النعيم. والله الله يمن علينا بكل شيء نحن فيه من خير، يمن علينا أن هدانا للإسلام أصلا، ويمن علينا أن هدانا للأعمال تفصيلا، وما أجملها من منة، وما ألذها في قلب المؤمن. لكن هؤلاء القوم لا يعرفون الله ولا يقدرون الله حق قدره، ويقيسون الله على خلقه. يقولون: لو أن إنسانا أعطاك مالا مقابل عمل، عملت فأعطاك أجرة، هذا مالك. ولو أن إنسانا أعطاك صدقة، هذه الصدقة ينغصها عليك أنه يمن عليك. فقاس الله عز وجل على خلقه، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة.
وكما قلت يا إخوة، لو كانت المسألة مسألة معاوضة لكان العباد جميعا خاسرين، فإن نعم الله عز وجل على العباد لا يمكن أن يقابلها عمل عامل. ولو أفنى عمره منذ ولادته، والله والله لو أن الواحد منذ أن ولد وهو راكع ساجد لا يفتر أبدا، لا في ليل ولا في نهار، إلى أن ينتهي عمره، والله ما يقابل نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن القوم لا يعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم.
نعم، الصراط المستقيم الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة هو أن الله تفضل على عباده فكتب على نفسه إثابة الطائعين ووعدهم بالثواب، ووعده متحقق. من أتى بالطاعة كما أراد الله فإنه يثاب على طاعته، وعد الله لا يخلف. لكن من يضمن أنه قد أتى بالطاعة على مراد الله عز وجل؟ وذلك العبد يعمل العمل وهو يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه. يحسن الظن بربه لأنه يعلم أن وعد الله حق، ويسيء الظن بنفسه لأنه يعلم ما في خلجات نفسه من التقصير والنقص في النية وفي العمل، فيخاف أن لا يتقبل منه. يصلي وهو يحسن الظن بالله، ولكنه يخاف أن لا تقبل صلاته، ولذلك يحرص على الصلاة دائما لعله أن تقبل له صلاة. وأن الله توعد العصاة بالعقاب، وأخبر أنه قد يغفر لمن لا يشرك به. توعد العصاة بالعقاب وأخبر العباد أنه قد يغفر للعصاة إلا من أشرك به فلا يغفر له. فحصول الثواب فضل من الله تفضل به، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وهذا الفضل من الله سببه الأعمال الصالحة أو ترك المعاصي. والله لا يظلم الناس شيئا، قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف زيادة في سيئاته ولا نقصا من حسناته. لا يخاف زيادة في سيئاته ولا نقصا من حسناته، بل إن ربه سبحانه وتعالى تفضل عليه فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كل حسنة مقبولة فهي بعشر أمثالها، ما هو فقط ما ينقص من الحسنات، الحسنة المقبولة بعشر أمثالها، وقد يزيد الله المضاعفة فتكون 100 أو تكون 500 أو تكون 700 أو تكون بأكثر. وهذا لا شك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا تفضل عليه بأن لا يضاعف سيئاته، بل السيئة بمثلها ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. هذا الصراط المستقيم قد ضل عنه الأولون وضل عنه الآخرون الصنف الثاني، وأصابه أهل السنة والجماعة فعرفوا ربهم وأنه رؤوف رحيم محسن كريم، وقدروا الله قدر سبحانه وتعالى وعملوا بالأدلة كلها، فجمعوا بعضها إلى بعض بحسن استدلال وصحة دلالة. وهذا شأن أهل السنة والجماعة في مسائلهم كلها، وما خالفهم مخالف في عقيدته إلا وهو ضال عن الصراط المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله.
نعم، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما صلينا، والله لولا الله ما صمنا، والله لولا الله ما جلسنا هذا المجلس. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله لا نستطيع أن نتحرك حركة إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بعون الله سبحانه وتعالى، والله لا نستطيع أن نسكن لحظة واحدة إلا بحول الله وقوته. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فالله تفضل علينا بأن خلقنا، وتفضل علينا بأن ركب فينا النعم، وركب فينا ما نفهم به، وتفضل علينا بأن جعل لنا إرادة واختيارا ومشيئة لا تخرج عن مشيئة الله الكونية، وتفضل علينا بأن هدانا للأعمال سبحانه وتعالى. ولو كان كما قلنا، لو كان الأمر على سبيل المعاوضة لما كفت أعمالنا لشكر الله أصلا، ما كفت لشكر الله، فضلا عن أن تكون لها عوض من الله سبحانه وتعالى. لكن الله رؤوف رحيم كريم سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها،
بل جزاؤه وثوابه أعظم من أعمالنا. هو سبحانه وتعالى تفضل علينا، وننال فضل الله بسبب أعمالنا، بسبب أعمالنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
نعم، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه بعدله لما كان ظالما لهم، لأن أهل السماوات والأرض لا يستطيعون أن يقوموا بشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليهم، لكنه سبحانه وتعالى تفضل فرحم، رحم أهل الطاعة أهل التوحيد ووعدهم بالإثابة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم.
نعم والله، نعم، إن أعمالنا كلها لا تساوي شيئا في رحمة الله سبحانه وتعالى. الله جعلها جالبة للمصالح، دارئة للمفاسد في الدنيا من رحمته وفضله وإحسانه، وجعلها سببا للجنة من رحمته وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
تأمل الباء هنا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، مع
قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله.
متفق عليه. تأمل الباء هنا: إثبات نفي، إثبات ونفي. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المصدق يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أهل الضلال ما يعرفون كيف يجمعون بين الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد.
هذا منهج أهل السنة والجماعة في الأدلة، لا يضربون الأدلة ببعضها ولا ينزعون آية من مجموع الآيات التي في المسألة الواحدة، يضربون بعضها ببعض، وإنما يجمعون بعضها، لأنهم يوقنون أن الوحي كله من الله وأنه لا اختلاف فيه مطلقا، بل هو متآلف، فيجمعون الأدلة بعضها إلى بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال.
المنفي المعاوضة، باء المعاوضة، فلو كانت المسألة معاوضة لما استحققنا أن ندخل الجنة، لأن نستوفي كل ما لنا ونحن في الدنيا، فنفيت المعاوضة، فهذه الباء باء الثمنية والمعاوضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة.
نعم نعم.
والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية.
باء السببية، فبما كنتم تعملون، أي أنكم تلالون فضل الله بالجنة بسبب ما كنتم تعملون، بسبب عملكم الصالحات وترك المعاصي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ردا على القدرية الجبرية.
فجمع الآية والحديث فيه الرد على الطائفتين. الآية ترد على الذين يقولون إن الجنة معاوضة للأعمال، الحديث يرد على الذين يقولون إن الجنة معاوضة للأعمال، والآية ترد على الذين يقولون لا ارتباط بين الثواب والعمل، لا ارتباط بين الثواب والعمل، وإنما دخول الجنة بمحض المشيئة ودخول النار بمحض المشيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة، والسنة النبوية هي.
نعم. ولذلك هؤلاء ما يثبتون عللا للأحكام، وإذا أثبتوا العلة أثبتوها بمعنى الأمارة، العلامة المجردة التي لا تأثير لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب، لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها.
نعم. المسبب مرتبط بسببه، ومؤد السبب مؤد إلى المسبب، هذا يدركه العقلاء. فالنار محرقة، ووضع الأصبع في النار يؤدي إلى الإحراق، لكنها مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة، ولو شاء لسلبها التأثير، هي مؤثرة، والسبب مفضي إلى المسبب، لكن الذي جعل هذا هو الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لسلبه، كما قلنا النار محرقة، لكن لما أراد قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار سلبها الله صفة الإحراق، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواع.
الله أكبر، ما أجمل هذه الجملة. كل من انحرف عن الصراط المستقيم يلزمه أمران لا بد منهما: يترك شيئا من الحق ويعمل شيئا من الباطل. كل من انحرف عن الصراط المستقيم يترك شيئا من الحق ويعمل شيئا من الباطل. هذا في العقيدة وفي الأعمال. كل من انحرف عن الصراط المستقيم يترك شيئا من الحق ويفعل شيئا من الباطل ولا بد، فيجتمع عليه الأمران: ترك شيء من الحق وفعل شيء من الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
وهذا من فضل الله، من فضل الله على أهل السنة. وقد ذكرت لكم يا إخوة مرارا، ينبغي علينا أن نستشعر فضل الله علينا. عندما تجد أنك قد اهتديت لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، استشعر أن هذا بفضل الله. الله اصطفاك، الله الذي هداك. ويزيدك إدراكا لهذا أن تنظر إلى الناس كيف أن كثيرين منهم قد ضلوا. قلت مرارا أن الواحد منكم قد يكون في قرية، أهل القرية كلهم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى غير منهج أهل السنة والجماعة، وعلى غير طريقة أهل السنة والجماعة في التعبد. والله هدى واصطفى، فكان من أهل السنة والجماعة. قد يعيش الإنسان في حي هو يمشي بينهم غريبا، غريبا في هيئته، في لباسه، في طريقته في العبادة، في عقيدته، في منهجه، والناس ينظرون إليه نظر سخرية واستخفاف، يسبونه ويشتمونه. الله اصطفاه، الله هداه سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. فينبغي يا إخوة دائما أن نستشعر فضل الله. إذا قمنا لنتوضأ نستشعر أن الله هدانا لهذا، أنعم علينا بهذا. إذا لبسنا ثيابنا لنخرج للصلاة نستشعر أن الله هدانا لهذا، أنعم علينا بهذا. كم من نائم أذن الفجر ما قام، وقد يبتلينا الله أحيانا فننام عن صلاة الفجر لندرك أن ما قمنا إلا بفضل الله، بهداية الله. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. نحن نعيش بفضل الله ونثاب بفضل الله، والفضل كله لله والمنة كلها لله. ينبغي أن نستشعر هذا يا إخوة، وأن يكون قارا في قلوبنا. حتى نعلم أن مهما عملنا من الصالحات فلن نشكر الله على نعمه، لكن الكريم سبحانه رضي منا بالقليل، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، وهذا يجعلنا دائما نحرص على الإكثار من الصالحات والمسابقة إلى الخيرات. ما نمل من كثرة الطاعة، حتى لو أصابنا الفتور الإنساني نتذكر أننا نعيش بفضل الله، فيجتهد الواحد منا على أن يكون عبدا شكورا، ما استطاع يشكر الله سبحانه وتعالى. كم الساعة؟ طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. كما قلت في الأسبوع الماضي، نحن نستطيع أن ننهي الباقي في مجلس واحد، لكن لما رأيت أن اختبارات الطلاب قريبة رأيت أن نستمر في هذه المجالس إلى قرب اختبارات الطلاب، فنزيد في باب الفوائد، سواء الفوائد العلمية أو الفوائد الإيمانية التي تحرك القلوب، ونختمه إن شاء الله عز وجل قبل موعد اختبارات الطلاب. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين، وأن يرزقنا في الدنيا حلاوة الإيمان، وأن يرزقنا في الآخرة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من شرور الفتانين، نعوذ بالله من أن نسعى في فتنة أو أن نكون من أهل الفتنة، ونعوذ بالله من شر كل فتنة ومن شرور الفتانين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد فجر السبت نواصل شرحنا لكتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، المتوفى سنة 845 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا يا معاشر الفضلاء قد شرعنا في مسألة من المسائل الكبرى، وهي لماذا شرع الله الشرائع، أو ما هي الآثار المرادة من التعبدات. وقد عرفنا أن المتكلمين في هذه المسألة انقسموا إلى أربعة أصناف، وتكلمنا عن الصنف الأول، وهم نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وشرعه، وهؤلاء هم الجهمية والأشاعرة الذين قالوا إن الله عز وجل إنما شرع الشرائع لمحض المشيئة، لمجرد أنه شاء ذلك، فأمر بالأوامر لمجرد أنه شاء أن يأمر بها، لا أنه يريد منها حكما ومصالح، وأنه إنما نهى عن النواهي عن المنهيات لمجرد أنه شاء ذلك، لا أنه يريد منها درء المفاسد ولا تعلق لحبه وبغضه بأمره ونهيه، وبالتالي فإن المأمورات ليس فيها حسن ذاتي، وإنما حسنها أن الله أمر بها فقط. فالصلاة التي صليناها الآن ليس فيها حسن ذاتي، وإنما حسنها أن الله أمر بها. وترك الصلاة ممن تركها ليس فيه قبح ذاتي، وإنما قبحها أن الله عز وجل نهى عن ترك الصلاة. الصدق ليس فيه حسن ذاتي، وإنما حسنه أن الله أمر به. والكذب ليس فيه قبح ذاتي، وإنما قبحه أن الله عز وجل أمر به. وبالتالي يحل في العقول عندهم ويصح أن يأمر الله بما نهى عنه، وأن ينهى عما أمر به، فيجوز عندهم عقلا أن يأمر الله بالشرك فيصير حسنا، وأن ينهى عن التوحيد فيصير قبيحا والعياذ بالله. وهذا وأما عن الآثار التي تحصل عند التعبد أو من التعبد فيقولون ليست بسببه، وإنما حصلت عنده، وافقته ورافقته بحكم العادة لا بحكم الإرادة، فحصلت عنده لا به، وافقته ورافقته بحكم الاعتياد. هذه الطمأنينة الذي يجدها الإنسان إذا صلى هذه ليست مرادة من الصلاة، لكنها حصلت بحكم العادة، موافقة فقط، كما يقول العامة مصادفة، صادف هذا هذا. ولا شك أن هذا يخالف الفطرة، ويخالف ما يجده الإنسان حقيقة، ومن قبل ذلك يخالف الأدلة الكثيرة التي تدل على التعليل في شرع الله عز وجل، وهي تبلغ الآلاف من الكتاب والسنة. أظن أننا وقفنا عند هذا، ونكمل قراءة ما ذكره المصنف ونعلق عليه. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها.
نعم، يعني يا إخوة، هؤلاء يرون أن الشرع كله من باب الابتلاء، أن الشرع كله من باب الابتلاء، ليس فيه حكم، ولذلك لا يلحظون في التشريع إلا التكليف، إلا أن فيه مشقة لابتلاء العباد، في فعل المأمورات مشقة لابتلاء العباد، وفي ترك المنهيات مشقة لابتلاء العباد، وبذلك لا يلحظون في شرع الله عز وجل إلا التكليف، ولا يتنعمون بعبادة، ولا يتلذذون بترك معصية، لأنهم لا يلحظون هذا. ولا شك أن تسمية الشريعة بالتكاليف بهذا الملحظ لا تصح، أنه لا يلحظ فيها إلا الابتلاء. أما تسمية الأوامر والنواهي تكاليف من باب أن في نزع الإنسان نفسه من هواه إلى طاعة مولاه شيء من المشقة، وفي الفعل شيء من المشقة، كون الإنسان يستيقظ من نومه ويتوضأ ويذهب ويصلي الفجر فيه نوع من المشقة العادية، لكن المؤمن لا يلحظها، بل قرة عينه في فعل ما أمر الله عز وجل به، لأنه يتنعم بصلاة الفجر، يتنعم عندما يصلي مع المصلين، يجد لذة، يجد راحة، ويجد طمأنينة. فهذا عند أكثر أهل العلم لا بأس به، وإن كان من أهل العلم من منع ذلك أن يطلق بإطلاق على الأوامر واجتناب النواهي أنها تكاليف، كشيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن القيم، قالوا إن الشرع لم يسمى تكليفا، ولم يأتي التكليف إلا منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن في الحقيقة أنه عندما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن معناه يكلف الله عز وجل وسعها، لا يكلف الله إلا ما آتاها، فإن معناه يكلف الله كل نفس ما آتاها. فإطلاق التكليف من غير ملاحظة التكليف فقط والابتلاء في الشرع لا بأس به، ولا يمنع. وقد جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، أو الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كلفنا من الأعمال. إذن القضية يا إخوة في المنع هنا أو عدم المنع هو الملحظ. فإن كانت الشريعة تسمى بالتكليف والتكاليف لأن الذي يسميها بذلك يرى أن الشرع إنما هو ابتلاء، ليس فيه منافع ومصالح وملاذ، وليس في اجتناب المفاسد درء، اجتناب المنهيات درء المفاسد، فهذه التسمية غير صحيحة. أما إذا كان الإنسان يسميها تكليفا باعتبار الإلزام، وباعتبار أنه يلزم أن يخرج الإنسان نفسه من داعية هواء إلى طاعة مولاه، وباعتبار ما في العمل من التعب والمشقة المعتادة، وفي الترك من التعب والمشقة المعتادة، مع ملاحظة أن الله عز وجل أراد حكما عظيمة من التشريع، وأن محبته وأن التشريع يرتبط بمحبة الله عز وجل وبغضه، فهذا لا بأس به. هذا فصل المسألة في تسمية التشريع بالتكاليف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له.
انتبهوا، نعود إلى نفس ما قلنا، إن كان يسميه تكليفا من باب أنه ابتلاء وأنه ثقيل على نفسه، ثقيل على نفسه، وأنه مجرد ابتلاء، فهذا لم يلحظ المحبة، لم تكن في نفسه محبة لهذا الملك. حتى الأب، الأب لو كان يأمر أبناءه بأمور ولو معتادة، ولو من الدنيا مر الدنيا، الابن الذي يرى هذا تكليفا ومشقة وتعبا وليس فيه إلا ذلك، هذا في الحقيقة لم يحب والده. أما من يرى أن فيه تعبا عليه لكنه يحب ذلك ويرى فيه خيرا، فهذا في الحقيقة محب لأبيه. فنفي أنه لو كان محبا للملك ويرى في أوامره وفي نواهيه تكليفا أو يسميها تكليفا، نفي المحبة بإطلاق غير صحيح. بل نقول لما يراها تكليفا؟ إن كان يراها تكليفا لأنها شاقة ومتعبة وابتلاء من أبيه وليس فيها خير وليس فيها مصلحة، فهذا نعم ما يتفق مع المحبة. أما إذا كان يرى يسميها تكليفا لأن فيها تعبا حقيقة لكن يرى فيها خيرا ويحب ذلك وينشط له، فهذا لا ينافي المحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم.
الجعد بن درهم هذا رجل وجد في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، في أول زمن بني أمية، وقد كان هناك رجل اسمه سوسن أظهر الإسلام فأخذ عنه الجعد بن درهم وتتلمذ عليه، ثم إن سوسن هذا أظهر التنصر، فالحقيقة هو ما أظهر الإسلام إلا ليكيد لأهل الإسلام ويدخل عليهم الفساد في عقائدهم، ثم لما تتلمذ عليه من تتلمذ عاد وأظهر تنصره، فأخذ عنه الجعد بن درهم مقالاته الفاسدة في العقيدة. ثم إن الجعد بن درهم برز من تلاميذه شخصان: غيلان القدري والجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم مقالاته الفاسدة في العقيدة ثم نشرها وزاد عليها، حتى قال بعض أهل العلم: ما مر على أمة الإسلام في باب العقائد أشر من الجهم بن صفوان، ما مر على أمة الإسلام في باب العقيدة أشر من الجهم بن صفوان، يكاد يكون كل فساد أدخل في عقائد المسلمين يعود إلى مقولات الجهم بن صفوان. فهو نشر مقالات الجعد بن درهم الشنيعة وزاد عليها. وبهذا نعرف يا إخوة أن هذه المقولات الفاسدة التي أدخلت في عقائد المسلمين أصلها في الحقيقة سوسن النصراني، فهو أصلها وأسها. والعجب أنك تجد من الضلال اليوم من يقول إن العقيدة السلفية أصلها النصارى، أصلها اليهود، وهم كذابون ويعلمون أنهم كذابون، فإن العقيدة السلفية بلا شك أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلها الكتاب والسنة، مطابقة للكتاب والسنة، وموافقة للفطرة وموافقة للعقل، ومتفقة تماما مع دلالات اللغة العربية. لكن كما يقال: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصنف الثاني القدرية النفاة.
القدرية النفاة هذا الصنف يا إخوة يقابل الصنف الأول. فهؤلاء أثبتوا في التشريع المصالح والمفاسد، أثبتوا في التشريع المصالح والمفاسد، لكنهم وقعوا في مخالفتين عظيمتين. المخالفة الأولى أنهم لم يلحظوا في التشريع إلا المصالح والمفاسد التي تعود إلى المتعبد، أما الحكمة التي تعود إلى المعبود وهي محبته ورضاه في باب الأوامر وبغضه وكرهه في باب النواهي، فإنهم لم يثبتوها. وهذا لا شك أنه مخالف للأدلة ومخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل، أن لله عز وجل في التشريع حكما تعود إليه سبحانه. هذه الحكم هي محبته ورضاه في باب الأوامر، فما أمر الله بشيء إلا وهو يحبه ويحب أن يفعل. وذلك يا إخوة من الأمور المؤثرة في نشاط العبد في العمل بالأوامر أن يعتقد هذه العقيدة، أن الله عز وجل يحب هذا المأمور به ويحب أن يفعل. فأنت عندما تصلي تفعل أمرا يحبه الله ويحب الله أن يفعل، عندما تصوم تفعل أمرا يحبه الله ويحب أن يفعل ويرضى بذلك سبحانه وتعالى، ويكون سببا لرضا الله عن الفاعل. وعندما تجتنب المنهيات، عندما تعتقد أن الله عز وجل عندما نهى عن المنهيات إنما أمر بها وهو يبغضها، نهى عنها وهو يبغضها سبحانه وتعالى ويكرهها، فعندما تجتنب المعصية وأن تعتقد هذه العقيدة يعينك ذلك على اجتنابها. أنت تجتنب أمرا يبغض الله وقوعه، فأنت لا توقعه، وهذا لا شك أنه مؤثر جدا في امتثال الإنسان. فهذا المخالفة الأولى، أنهم جعلوا الحكمة من التشريع عائدة إلى المتعبد فقط، ونفوا الحكمة التي تعود إلى المعبود سبحانه وتعالى. المخالفة الثانية للأدلة ولعقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم جعلوا المصالح ودرء المفاسد التي تعود إلى المتعبد من باب المقابلة والمعاوضة، وهي واجبة على الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقولون يجب على الله أن يعاوض المتعبد الذي أمره بهذه العبادة بهذه المصالح ودرء المفاسد. ولا شك أن هذا القول منحرف جدا، فلو كانت المسألة من باب المعاوضة لكان العبد خاسرا، لأن والله لو عبدنا الله ليل نهار منذ أن ولدنا إلى أن نساق إلى قبورنا لا نفتر عن عبادته لما قابلنا نعمة واحدة من نعم العظيمة. هذه حركة العين، حركة العين، هذه النعمة المستمرة نعمة عظيمة جدا. لو عبدنا الله أعمارنا ما شكرناه عليها، فكيف بمجموع نعمه؟ لكن الله عز وجل أنعم علينا وأمرنا ونهانا رحمة بنا وإحسانا إلينا، وتفضل علينا بأن جعل في التشريع جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد وثوابا يوم القيامة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وليس معاوضة، وليس واجبا على ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه.
انتبهوا يا إخوة، الحكم في التشريع نوعان، هذا الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه أهل السنة في عقيدته. النوع الأول حكم تعود إلى الله عز وجل، تعود إلى المعبود، وهي كما قلت لكم محبته ورضاه وبغضه وكرهه سبحانه وتعالى. وحكم تعود إلى المتعبدين في الدنيا بجلب المصالح ودرء المفاسد، وفي الآخرة بالثواب المقيم والنعيم الدائم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته،
ويوجبون ذلك على الله، يقولون يجب على الله أن يريد هذا، ويرون أن العقل يدرك حسن الأشياء بإطلاق ويدرك قبح الأشياء بإطلاق، وبالتالي يرتبون على ذلك الإيجاب والتحريم، ولو ما جاء الرسل، والثواب والعقاب. هم عكس الفئة السابقة، الصنف السابق. الصنف السابق يرون أن الأشياء لا حسن لها في ذاتها ولا قبح لها في ذاتها، وإنما يعرف ذلك بالشرع لمجرد الأمر والنهي. هؤلاء يقولون لها حسن في ذاتها يدركه العقل، ولها قبح في ذاتها يدركه العقل، ويترتب على ذلك الإيجاب والتحريم في الأحكام، والثواب والعقاب في الآخرة، ولو لم يبعث الرسل. طبعا أنا أحتاج الآن أن أقول لكم إنه في باب الحسن والقبح أهل السنة والجماعة يقولون إن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أشياء لها حسن في ذاتها أو قبح في ذاتها ويدرك العقل ذلك، ويدرك العقل ذلك، مثل الصدق. الصدق كل العقلاء يدركون أنه حسن، ما وجدنا أحدا من الناس ما يدرك حسن الصدق وأنه حسن في ذاته. قبح الكذب، حسن العفة وغض البصر، هذا يدركه العقل، ولذلك بعض أهل الجاهلية كانوا في غاية العفة، حتى يقول قال: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لكن لا يترتب على ذلك إيجاب ولا تحريم ولا ثواب ولا عقاب. إنما الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب مترتب على الوحي، على بعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا النوع الأول. والقسم الثاني له حسن في ذاته أو قبح في ذاته لكن لا يدركه العقل، لكن إذا جاء به الشرع أدرك العقل حسنه وقبحه. يعني العقل بمجرده ما يدركه. مثال ذلك يا أخوة الصلاة، كون الإنسان يصلي الفجر ركعتين، كون الإنسان يصلي الظهر في وقتها 4 ركعات، هذه فيها حسن في ذاتها لكن العقل ما يدرك ذلك، لكن العقل لا يأبى ذلك، فلما جاء بها الشرع قبلها العقل وأدرك بدلالة الشرع حسنها، وفي المنهيات أدرك بدلالة الشرع قبحها. وهذا أعني الأول والثاني أغلب الشريعة. والقسم الثالث ما لا يكون حسنه في ذاته ولا يكون قبحه في ذاته ولكن الحسن في الامتثال والقبح في المخالفة، وهذا يسمى عند أهل السنة والجماعة بقسم الابتلاء، وهو قليل جدا. ومثاله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل. هذا لم يكن له حسن في ذاته، لكن أين الحسن والجمال والبهاء؟ في امتثال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، فامتثل وأسلم أضجع الوالد ولده ليذبحه امتثالا لأمر ربه، وسلم الولد باطمئنان لأمر ربه. فلما تحقق الحسن الذي هو الامتثال فداه الله بذبح عظيم ولم يحسن. والقبح في المخالفة لو حصلت وما حصلت ولن تحصل. هذا يسمى بقسم الابتلاء، هذا الذي دلت عليه الأدلة واعتقده أهل السنة والجماعة. الفرقة الأولى جعلوا الشرع كله من باب القسم الثالث، ابتلاء، ما في حسن في ذاته ولا قبح في ذاته، وإنما الحسن في كونه أمر به والقبح في كونه نهي عنه. وهذا الصنف جعلوا كل الشرع من القسم الأول ورتبوا عليه الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم.
نعم، يعني فعندهم والعياذ بالله أن في معاوضة مع ربنا، في معاوضة واجبة، فالله يأمرنا بالعبادة فيجب علينا أن نعبده، ويجب عليه سبحانه أن يثيبنا في الآخرة وأن يحقق لنا بذلك المصالح ودرء المفاسد في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره.
فكما يجب على المؤجر أن يعطي الأجير أجره، فيجب على الله والعياذ بالله أن يعطي العباد أثر العبادة في الدنيا وهو المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد، وأثر العبادة في الآخرة وهو الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا
كقوله. يجعلها سبحانه عوضا يعني لا بالتفضل منه، لا بالتفضل منه، وإنما هي معاوضة واجبة، معاوضة واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
نعم. فقالوا الباء هنا باء المعاوضة، باء المعاوضة، فالجنة معاوضة واجبة على الله بالعمل، فمن عمل وجب على الله أن يدخله الجنة، فيدخل الجنة بعمله وجوبا على الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم مرارا يا إخوة، ما من مبتدع إلا ويستدل بالكتاب والسنة ويأخذ طرفا من الأدلة. ولذلك يا إخوة، إذا اختلف في مسألة عقدية وكان في المسألة طرف مبتدع يستدل بأدلة وطرف آخر مبتدع يقابل الطرف الأول يستدل بأدلة، فأدلة الحق اجتماع الأدلة. هؤلاء أخذوا طرفا من الأدلة فضلوا، وهؤلاء أخذوا طرفا من الأدلة فضلوا. أهل السنة والجماعة جمعوا هذه الأدلة وهذه الأدلة فاهتدوا. هكذا دائما يا إخوة. فهم الآن يستدلون بآيات، ما سبب ضلالهم؟ أمران. الأمر الأول أنهم ما جمعوا الأدلة إلى بعضها، والسبب الثاني أنهم ما فهموا الأدلة بفهم الصحابة، بل ظنوا أنهم أفهم لدين الله من الصحابة. وذلك جاءت المقولة الفاسدة عندهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. فهم يظنون أنهم أفهم لدين الله وأغير على الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، هذان السببان أسباب عظمى للضلال. السبب الأول عدم جمع الأدلة في المسألة، والسبب الثاني عدم فهم الأدلة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها.
نعم، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فقالوا هذا من باب المعاوضة الواجبة على الله عز وجل، وهذه الأدلة تدل على هذا، وسيأتي إن شاء الله وجه دلالتها الصحيح. طبعا يا إخوة، دائما المبتدعة تتركب أصولهم على أصول، من الأصول التي قادتهم إلى هذه المقولة الشنيعة ما تقدم معنا، أنهم يقولون: إن العبد يخلق فعله. فالعبد يخلق فعله، وبالتالي لا فضل لله في فعله، فهو خالق فعله وممتثل فلا فضل لله في فعله فلا فضل لله في إثابته. نعوذ بالله من الضلال. وقد تقدم بطلان هذا القول أنهم بهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوسية، لأن المجوس يثبتون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء يثبتون خالقين، كل إنسان يخلق فعله. نعم
أحسن الله إليكم.
وكذلك يقولون إن إرادة الإنسان الخير أو الشر مستقلة عن إرادة الله عز وجل، له إرادة مستقلة، وهذا تقدم معنا وبينا بطلانه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان.
انتبهوا، هذه الجملة قوية جدا. وهاتان الطائفتان متقابلتان، مما يفيدنا هذا أن أدلة هؤلاء من النصوص ترد على هؤلاء، وأن أدلة هؤلاء من النصوص ترد على هؤلاء. دائما إذا وجدت طائفتين من أهل البدع في المسألة يخالفون أهل السنة والجماعة، إذا أردت أن تعرف الرد على هذه الطائفة فاقرأ في أدلة الطائفة الثانية، وإذا أردت أن تعرف الرد على الطائفة الثانية فاقرأ في أدلة الطائفة الأولى. وأهل السنة والجماعة قد بيّنوا هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة.
الصنف الأول. نعم.
وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته.
انتبهوا يا إخوة، وهذا الكلام لا زال يقال، أن الله عز وجل قد يعذب من أفنى عمره في الطاعة، لأن مسألة محض مشيئة ولا تعلق للأعمال بالجزاء، وقد ينعم من أفنى عمره بالمعصية. وذلك الآن تسمعون أن بعض الناس يقول يمكن أن يغلق الله النار ما يدخلها أحد، يجوز، وأن الكفار وغيرهم كلهم يدخلون الجنة. هذه المقولة، فيكذبون خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلاهما سواء بالنسبة إليه.
نعم، الطائع والعاصي سواء بالنسبة إلى الله، لكن بمحض مشيئته شاء أن يثيب الطائع وشاء أن يعاقب العاصي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكل راجع إلى محض المشيئة، والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال.
نعم، يعني أن جلب المصالح ودرء المفاسد ينال بالأعمال لا بفضل الله، وأن الجنة تنال بالأعمال لا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم
وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون لو قلنا إن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله هذا في تنغيص لنعيم الجنة. كيف؟ لأن الله يمن عليه بأنه تفضل عليه، وهذا ينغص عليه النعيم. والله الله يمن علينا بكل شيء نحن فيه من خير. يمن علينا أن هدانا للإسلام أصلا، ويمن علينا أن هدانا للأعمال تفصيلا، وما أجملها من منة، وما ألذها في قلب المؤمن. لكن هؤلاء القوم لا يعرفون الله ولا يقدرون الله حق قدره، ويقيسون الله على خلقه، يقولون لو أن إنسانا أعطاك مالا مقابل عمل، عملت فأعطاك أجرة، هذا مالك. ولو أن إنسانا أعطاك صدقة، هذه الصدقة ينقصها عليك أنه يمن عليك. فقاسوا الله عز وجل على خلقه، ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة.
وكما قلت يا إخوة، لو كانت المسألة مسألة معاوضة لكان العباد جميعا خاسرين، فإن نعم الله عز وجل على العباد لا يمكن أن يقابلها عمل عامل. ولو أفنى عمره منذ ولادته، والله والله لو أن الواحد منذ أن ولد وهو راكع ساجد لا يفتر أبدا، لا في ليل ولا في نهار، إلى أن ينتهي عمره، والله ما يقابل نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن القوم لا يعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم.
نعم، الصراط المستقيم الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة، هو أن الله تفضل على عباده فكتب على نفسه إثابة الطائعين ووعدهم بالثواب، ووعده متحقق. من أتى بالطاعة كما أراد الله فإنه يثاب على طاعته، وعد الله لا يخلف. لكن من يضمن أنه قد أتى بالطاعة على مراد الله عز وجل؟ وذلك العبد يعمل العمل وهو يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه، يحسن الظن بربه لأنه يعلم أن وعد الله حق، ويسيء الظن بنفسه لأنه يعلم ما في خلجات نفسه من التقصير والنقص في النية وفي العمل، فيخاف أن لا يتقبل منه. يصلي وهو يحسن الظن بالله ولكنه يخاف أن لا تقبل صلاته، ولذلك يحرص على الصلاة دائما لعله أن تقبل له صلاة. وأن الله توعد العصاة بالعقاب وأخبر أنه قد يغفر لمن لا يشرك به، توعد العصاة بالعقاب وأخبر العباد أنه قد يغفر للعصاة إلا من أشرك به فلا يغفر له. فحصول الثواب فضل من الله تفضل به، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وهذا الفضل من الله سببه الأعمال الصالحة وترك المعاصي، والله لا يظلم الناس شيئا. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف زيادة في سيئاته ولا نقصا من حسناته، لا يخاف زيادة في سيئاته ولا نقصا من حسناته، بل إن ربه سبحانه وتعالى تفضل عليه فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كل حسنة مقبولة فهي بعشر أمثالها، ما هو فقط ما ينقص من الحسنات، الحسنة المقبولة بعشر أمثالها، وقد يزيد الله المضاعفة فتكون 100 أو تكون 500 أو تكون 700 أو تكون بأكثر، وهذا لا شك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا تفضل عليه بأن لا يضاعف سيئاته، بل السيئة بمثلها ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. هذا الصراط المستقيم قد ضل عنه الأولون وظل عنه الآخرون الصنف الثاني، وأصابه أهل السنة والجماعة فعرفوا ربهم وأنه رؤوف رحيم محسن كريم، وقدروا الله قدر سبحانه وتعالى وعملوا بالأدلة كلها، فجمعوا بعضها إلى بعض بحسن استدلال وصحة دلالة، وهذا شأن أهل السنة والجماعة في مسائلهم كلها، وما خالفهم مخالف في عقيدته إلا وهو ضال عن الصراط المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله.
نعم، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما صلينا، والله لولا الله ما صمنا، والله لولا الله ما جلسنا هذا المجلس، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله لا نستطيع أن نتحرك حركة إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بعون الله سبحانه وتعالى، والله لا نستطيع أن نسكن لحظة واحدة إلا بحول الله وقوته، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فالله تفضل علينا بأن خلقنا، وتفضل علينا بأن ركب فينا النعم، وركب فينا ما نفهم به، وتفضل علينا بأن جعل لنا إرادة واختيارا ومشيئة لا تخرج عن مشيئة الله الكونية، وتفضل علينا بأن هدانا للأعمال سبحانه وتعالى. ولو كان كما قلنا، لو كان الأمر على سبيل المعاوضة لما كفت أعمالنا لشكر الله أصلا، ما كفت لشكر الله، فضلا عن أن تكون لها عوض من الله سبحانه وتعالى، لكن الله رؤوف رحيم كريم سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها،
بل جزاؤه وثوابه أعظم من أعمالنا، هو سبحانه وتعالى تفضل علينا، وننال فضل الله بسبب أعمالنا، بسبب أعمالنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
نعم، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه بعدله لما كان ظالما لهم، لأن أهل السماوات والأرض لا يستطيعون أن يقوموا بشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليهم، لكنه سبحانه وتعالى تفضل فرحم، رحم أهل الطاعة أهل التوحيد ووعدهم بالإثابة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم.
نعم والله، نعم، إن أعمالنا كلها لا تساوي شيئا في رحمة الله سبحانه وتعالى. الله جعلها جالبة للمصالح دارئة للمفاسد في الدنيا من رحمته وفضله وإحسانه، وجعلها سببا للجنة من رحمته وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
تأمل الباء هنا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، مع
قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله.
متفق عليه. تأمل الباء هنا: إثبات نفي، إثبات ونفي. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المصدق يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أهل الضلال ما يعرفون كيف يجمعون بين الأدلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد.
هذا منهج أهل السنة والجماعة في الأدلة، لا يضربون الأدلة ببعضها، ولا ينزعون آية من مجموع الآيات التي في المسألة الواحدة، يضربون بعضها ببعض، وإنما يجمعون بعضها، لأنهم يوقنون أن الوحي كله من الله، وأنه لا اختلاف فيه مطلقا، بل هو متآلف، فيجمعون الأدلة بعضها إلى بعض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال.
المنفي المعاوضة، باء المعاوضة. فلو كانت المسألة معاوضة لما استحققنا أن ندخل الجنة، لأن نستوفي كل ما لنا ونحن في الدنيا. فنفيت المعاوضة، فهذه الباء باء الثمنية والمعاوضة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة.
نعم، نعم.
والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية.
باء السببية، فبما كنتم تعملون أي أنكم تلالون فضل الله بالجنة بسبب ما كنتم تعملون، بسبب عملكم الصالحات وترك المعاصي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ردا على القدرية الجبرية.
فجمع الآية والحديث فيه الرد على الطائفتين. الآية ترد على الذين يقولون إن الجنة معاوضة للأعمال. الحديث يرد على الذين يقولون إن الجنة معاوضة للأعمال، والآية ترد على الذين يقولون لا ارتباط بين الثواب والعمل، لا ارتباط بين الثواب والعمل، وإنما دخول الجنة بمحض المشيئة ودخول النار بمحض المشيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة، والسنة النبوية هي.
نعم. ولذلك هؤلاء ما يثبتون عللا للأحكام، وإذا أثبتوا العلة أثبتوها بمعنى الأمارة، العلامة المجردة التي لا تأثير لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب، لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها.
نعم. المسبب مرتبط بسببه، ومؤد السبب مؤد إلى المسبب، هذا يدركه العقلاء. فالنار محرقة، ووضع الأصبع في النار يؤدي إلى الإحراق، لكنها مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة، ولو شاء لسلبها التأثير. هي مؤثرة، والسبب مفضي إلى المسبب، لكن الذي جعل هذا هو الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لسلبه. كما قلنا النار محرقة، لكن لما أراد قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار سلبها الله صفة الإحراق، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواع.
الله أكبر، ما أجمل هذه الجملة. كل من انحرف عن الصراط المستقيم يلزمه أمران لا بد منهما: يترك شيئا من الحق، ويعمل شيئا من الباطل. كل من انحرف عن الصراط المستقيم يترك شيئا من الحق ويعمل شيئا من الباطل. هذا في العقيدة وفي الأعمال. كل من انحرف عن الصراط المستقيم يترك شيئا من الحق ويفعل شيئا من الباطل، ولا بد. فيجتمع عليه الأمران: ترك شيء من الحق وفعل شيء من الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
وهذا من فضل الله، من فضل الله على أهل السنة. وقد ذكرت لكم يا إخوة مرارا، ينبغي علينا أن نستشعر فضل الله علينا. عندما تجد أنك قد اهتديت لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، استشعر أن هذا بفضل الله. الله اصطفاك، الله الذي هداك. ويزيدك إدراكا لهذا أن تنظر إلى الناس كيف أن كثيرين منهم قد ضلوا. قلت مرارا أن الواحد منكم قد يكون في قرية، أهل القرية كلهم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى غير منهج أهل السنة والجماعة وعلى غير طريقة أهل السنة والجماعة في التعبد. والله هدى واصطفى فكان من أهل السنة والجماعة. قد يعيش الإنسان في حي هو يمشي بينهم غريبا، غريبا في هيئته، في لباسه، في طريقته في العبادة، في عقيدته، في منهجه، والناس ينظرون إليه نظر سخرية واستخفاف، يسبونه ويشتمونه. الله اصطفى، الله هداه سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. فينبغي يا إخوة دائما أن نستشعر فضل الله. إذا قمنا لنتوضأ نستشعر أن الله هدانا لهذا، أنعم علينا بهذا. إذا لبسنا ثيابنا لنخرج للصلاة نستشعر أن الله هدانا لهذا، أنعم علينا بهذا. كم من نائم أذن الفجر ما قام، وقد يبتلينا الله أحيانا فننام عن صلاة الفجر لندرك أن ما قمنا إلا بفضل الله، بهداية الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. نحن نعيش بفضل الله ونثاب بفضل الله، والفضل كله لله والمنة كلها لله. ينبغي أن نستشعر هذا يا إخوة، وأن يكون قارا في قلوبنا. حتى نعلم أن مهما عملنا من الصالحات فلن نشكر الله على نعمه، لكن الكريم سبحانه رضي منا بالقليل، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا دائما نحرص على الإكثار من الصالحات والمسابقة إلى الخيرات، ما نمل من كثرة الطاعة. حتى لو أصابنا الفتور الإنساني نتذكر أن نعيش بفضل الله، فيجتهد الواحد منا على أن يكون عبدا شكورا. ما استطاع يشكر الله سبحانه وتعالى. كم الساعة؟ طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. كما قلت في الأسبوع الماضي، نحن نستطيع أن ننهي الباقي في مجلس واحد، لكن لما رأيت أن اختبارات الطلاب قريبة رأيت أن نستمر في هذه المجالس إلى قرب اختبارات الطلاب، فنزيد في باب الفوائد، سواء الفوائد العلمية أو الفوائد الإيمانية التي تحرك القلوب، ونختمه إن شاء الله عز وجل قبل موعد اختبارات الطلاب. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين، وأن يرزقنا في الدنيا حلاوة الإيمان، وأن يرزقنا في الآخرة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من شرور الفتانين، نعوذ بالله من أن نسعى في فتنة أو أن نكون من أهل الفتنة، ونعوذ بالله من شر كل فتنة ومن شرور الفتانين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.